في صحيح البخاري قلبا وعاء، في صحيح البخاري قلبا وعاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا مرافقته والأنبياء في جنته، آمين. يقول ابن المنذر وهو يتكلم عن هذه المسألة، يقول إنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، يقول فإن أخذ ضالة الإبل ثم ندم فأطلقها فماتت ضمنها، لأنه خلاص انتقلت إلى ملكه ومن غير حق، أخذها أدخلها في ملكه من غير حق، لأنه لا يجوز أن يأخذها. سأل رجل عمر رضي الله عنه، قال إني أصبت ناقة، فقال عرفها، قال عرفتها فلم تعرف، قال ادفعها إلى الوالي. يعني مهما عرفتها سنة ولم تعرف، من قال لك تأخذها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها، لا تأخذ ضالة الإبل أبدا. في حكم ضالة الإبل، هل يدخل الفرس والبقر والجاموس مثلا ونحوه؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك، بعضهم قال إن هذه قد تمتنع أيضا من صغار السباع، وبعضهم قال لا، هي لا تمتنع، وأيضا الإبل فيها ميزة أنها تصبر عن الماء وتأكل من الشجر لمدة طويلة حتى يجدها ربها، أما الفرس والبقر فهي لا تستطيع أن تفعل ذلك، فربما ماتت، فقالوا إنها لا ينطبق عليها هذا، بل يجب عليه أن أو يجوز له أن يأخذها، لها حكم ضالة الغنم. هنا بعض الفوائد المتعلقة باللقطة. أولا، ما هو الشيء الذي يعتبر لقطة؟ هل كل شيء تجده يعتبر لقطة؟ لو أنك طلعت من المسجد أو في السوق أو كذا أو في مواقف السيارات ووجدت قلما بنص ريال مثلا، أو مثلا بريال وريالين، هل يجوز لك أن تأخذه وتستعمله مباشرة، أم يجب عليك أن تعرفه؟ العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام. أولا قالوا الشيء الذي لا تتبعه همة الناس، همة أوساط الناس أبدا، وعبروا بأوساط الناس لسبب، لأنه هو المقياس، يعني المتوسط. يعني مثلا أنت لو أن إنسانا كان غنيا غنا كثيرا، يملك ملايين، وعنده قلم اشتراه مثلا ب500 ريال، بعض أنواع الماركات ونحوه، وضاع منه هذا القلم، لن يحزن، هو أصلا يملك ملايين، فال500 بالنسبة إليه لا تؤثر كثيرا. فهذا ليس المقياس في تحديدنا للقطة. طيب لو إنسان فقير شديد الفقر واشترى قلما ب15 ريالا، وهو العادة يشتري أقلام اللي بريالين، لكن وجد هذا القلم وكذا وتحمس وخطه جيد واشترى ب15 ريال، ثم ضاع منه هذا القلم وأخذته أنت لقطة، هل يعتبر هذا لقطة أم نقول لا، إن صاحبه يحزن عليه، بينما اللي ضاع من قلم ب500 ما حزن عليه؟ نقول لا، المقياس للغني جدا ولا للفقير جدا، المقياس للإنسان المتوسط، أوساط الناس. فأوساط الناس اللي أحواله المادية ليست غني جدا ولا فقير جدا، لكن عادي، هذا لو ضاع منه قلم 15 ريال، يعني مثلا بما يساوي مثلا 3.5 دولار، 4 دولارات، لن يحزن كثيرا، ضاع القلم اشتري غيره. لكن لو ضاع منه قلم، هذا اللي أوساط الناس، ضاع منه قلم ب300 ريال، هل بيحزن ويرجع للمواقف يدوره ويقول أنا يا أخي أنا كنت عند المحل وشريت أغراض، وبعدين أنا خفضت رأسي انحنيت حتى أحمل الكراتين، الظاهر من قلمي وأنا أحمل الكراتين طاح، فبعد ما وصل بيته رجع للمحل وجاء عند موقف السيارة وبدأ يبحث، هذا دليل أن همته تتبع هذا، أنه الهمة المقصود الاهتمام. طيب السؤال، هل أوساط الناس لو وقع لهم هذا، لو بيشتري من محل وشال الأغراض وهو يحمل الأغراض سقط منه قلمه دون أن ينتبه مثلا، أو رجع إلى بيته ولم يجد قلمه، فقال يا جماعة أنا وين، أنا نسيت عن صاحب المحل لما جاء يكتب الفاتورة، أم أنه وقع مني وأنا أحمل الأغراض؟ طيب السؤال، إذا كان يسوى القلم 300 ريال، هل تظنون أنه سينزل ويركب سيارته ويرجع للمحل يسأله وين قلمي؟ إذا كان هذا الرجل من أوساط الناس، ليس غنيا جدا ولا فقيرا جدا، ها أعطوني، توقعون نعم أو لا؟ نعم، في الغالب نعم. طيب إذا كان القلم ب200 ريال برضو نعم. طيب إذا كان ب100 وبيرجع للمحل وبيقول وين القلم؟ قال ما أدري، اسأل العمال، ويبدأ يحقق مع العمال واحد واحد، وبعدين يبدأ يبحث في المواقف. هل تظنون إذا كان وضعه المادي ليس غنيا لكن ماشي، هل سيرجع ويبحث ويدقق عشان قلم 100 ريال؟ نعم. طيب بريال يرجع؟ الله لا يسلط علينا. ألا أظن أنا غالبا أوساط الناس لا يهتم بالشيء اللي مثلا مقداره 100 وتحت، يعني لو كان ركب سيارته ثم ما وجد القلم أبو 100 ريال رجع صح، لكن إذا كان وصل بيته ونزع ثوبه وبيجلس ثم تذكر القلم، يا رجال هو كله ب70 ريال 80 ريال، خلاص حلال عليه. في الغالب أن همة أوساط الناس لا تتبع ما تحت 100 في الغالب يعني. فلذلك هذا هو المقياس في اللقطة، إذا أنت وجدت شيئا يساوي مثلا 50 ريال 60 ريال، في الغالب أن أوساط الناس لا يركضون وراءه، قلم أو مثلا وجدت شيئا مما تلبسه البنات الصغار لكنه ليس ذهبا أو ذهب قليل جدا ما يسوى له ولا 90 ريال مثلا، يعني هو كله جرامين 3 مثلا أو أقل من ذلك، فهذا يجوز لك أن تملكه مباشرة إذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس. المقصود لا تتبعه همة يعني لا يتبعه اهتمام أوساط الناس، لا يتبعه اهتمامهم ويعني ويحرصون عليه ويبحثون عنه ويسألون ونحو ذلك. أما إذا كان أكثر من ذلك مما تتبعه همة أوساط الناس يدخل له حكم اللقطة. إذن اتفقنا في شيء تملكه مباشرة، أول ما تجده حطه في جيبك وملكته، وهو الشيء المحتقر الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، سواء كان قلما أو ما شابه ذلك. أو لو واحد وجد جوال وبعدين نظر في هذا الجوال مثلا ما في أسماء، لا يزال جديد مثلا، لأن أحيانا إذا كان في أسماء ورسائل يزيد قدره عند صاحبه، لكن أفرض الجوال جديد ولا في أسماء ولا شيء وسعره مثلا 90 ريال 80 ريال، من الجوالات التي ليس فيها خدمات كثيرة، فهذا أيضا لا تتبع همة أوساط الناس لو ملكته لا بأس. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لما تكلم عن أحكام اللقطة ذكر هذا، قال لو وجد شيئا ب60 ريالا و70 ريالا وما شابه ذلك، قال هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز أن يملكه مباشرة، رزق ساقه الله إليك. بل في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله أن علي رضي الله عنه وجد دينارا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة، قال يا رسول الله وجدت دينارا، قال أطعمنا منه، رزق ساقه الله إلينا. قال فاشترى به طعاما، ثم جاءت امرأة تطرق الباب تسأل عن دينار فقدته، فقدته يعني قريبة من البيت، فقال عليه الصلاة والسلام يا علي أدي إليها دينارها. فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدينار لقطة، وذلك أن همة أوساط الناس لا تتبعه، ولكن لو أنه كان أكثر من ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بحفظه وتعريفه. إذن اللقطة يشترط أن تتبعه همة أوساط الناس. طيب حتى اللقطة التي تتبعه همة أوساط الناس لها أحكام، أحيانا أن تعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها، وقد ذكرت لكم مثالا سابقا، لو أنك ذهبت إلى محل زينة سيارات ويبيع مثلا ما يباع في لزينة السيارات من فرش يوضع في السيارة ونحوه، فجاء واحد سيارته مثلا من السيارات الغالية واشترى شيئا جديدا وطلع البسط هذه الفرش الذي في سيارته ووضعه على الطريق وركب الجديد ورتبه وشغل السيارة ومشى أمام عينك، وأنت جاي مثلا تصنع في سيارتك شيئا معينا ثم رأيته قد ألقاها وتركها، هذه قيمتها ربما تصل وهي جديدة إلى مثلا 1000 ريال، وهي مستعملة تصل إلى 200 أو 300 ريال، وهي لا تزال نظيفة لكن هو أراد أن يغيرها مثلا، فهذه في الحقيقة لقطة، لكنك تعلم أن صاحبها تركها متعمدا رغبة عنها، وكأنه يقول يا ناس اللي يريدها يأخذها، هذه هل يجوز أن تلتقطها؟ سؤال، هل يجب تعرفها إذا أخذتها؟ لا ما يجب، خلاص واضح أن صاحبها تركها رغبة عنها. الشيء الذي بعد ذلك أنه قد يصرح، مثلا ترك شيئا وقال يا ناس ترى أنا ما أحتاج هذا، اللي يريده يأخذه مثلا، أو الشيء الذي مفهوم أنه وضعه للناس، مثل إنسان مثلا أحضر مثلا أنواعا من الكتب مثلا، أو أنواعا من العسل، أو أنواعا من التمر، وجاء الناس مثلا في محاضرة ولا في مسجد، أو مثلا في محاضرة في قاعة، وجاء صفها وضعها عند الباب، وواضح أنه ليس مكان للبيع، واضح أنه القرائن تدل أنها للتوزيع، فهذه أيضا يقول يجوز للإنسان أن يأخذ منها وهي ليست من اللقطة. الدابة فيها تفصيل، من ترك دابة متعمدا كجمل كسل عنه، لو واحد فرضا مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه، جابر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي معركة في راجعين من غزوة أو من سفر، فجمله كسل عنه فنزل وتركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الجمل ودعا الله وضرب الجمل بعصا إلى أن انطلق الجمل. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا بالجمل، إن جابر جاء وحرك ترك الجمل لأن الجمل ما يمشي جيدا، واضح أنه مريض وكذا، فتركه جابر ومشى، وجاء واحد قريب من المنطقة وأخذ الجمل ووضع في بيته، نقول جاز لأنه تركه متعمدا. الخروف الذي قد يجده الإنسان في البر، أحيانا يسأل بعض الناس خاصة في أيام الشتاء، الإنسان الناس الذين يخيمون في البر، فيقول والله إحنا وجدنا خروف هربان من أحد المخيمات ولا نستطيع لا نعرف من صاحبه، فنقول يجب عليكم أن تعرفوه، هو في الغالب لن يمشي 60-70 كيلو، في الغالب الخروف لن يمشي إلا كيلو نص أو كيلوين أو خمسة إن أكثر يعني، فهو يمشي قليلا ثم يقف إذا أمن أن ما وراءه أحد يتبعه، فنقول خذوه، ويجب أن تسألوا المخيمات التي حولكم، يجب أن تسألوها عنه. بعض أهل العلم أباح أن يؤكل، يعني تقول له يا جماعة رحنا وجدنا خروف، إن جاءكم أحد يسأل عن هالخروف هذا رقم تلفوني خبروه، طيب جزاكم الله خير هذا، وتعطي مثلا إذا كان في حارس باقي دائما عند المخيمات تقول هذا إذا جاء أحد يسأل عن خروف فاسأل قل له هذا رقم واحد وجد هذا الخروف، ثم أخذته أنت واستنفقته وأخذته وتعشيت عليه ذاك الليل، هذا لا بأس به بشرط أن تترك رقمك وتترك وسيلة التواصل معك، لأن لو قلنا احبسه عندك سنة ربما مات، ربما قلت قيمته، ربما لحقك أنت أيضا أذى يريد تحتاج لك مكان تجعله فيه، وأنت يمكن ساكن في شقة مثلا ما عندك فناء في البيت، تحتاج لك كل يوم تجيب له أكل وتجيب له الشرب، بتسافر وين نحط الخروف، ولا حطه عند خوالك، ولا أشغلك الخروف، فنقول لا بأس أن يعرف ويترك الرقم للتعريف ويجوز أن يأكله. لو خرجت من المسجد أو من مكان عام ولم تجد نعلك، لكن وجدت نعلا يشبهه في الموضع، في موضع النعال، هل يجوز في هذا الحال أن تأخذ هذا النعل الجديد أو النعل الآخر أم لا يجوز؟ في هذا الحال إذا كان لم يبقى في المسجد إلا رجل أو رجلان، وتيقنت أن صاحب النعل قد خرج فعلا، صاحب النعل قد خرج، أو ربما لم يبقى في المسجد أحد وصاحب النعل قد خرج بنعلك، اشتبه عليه هذا بهذا، وأحيانا بعض الأحذية تتشابه سواء كانت الأحذية الجزم التي تلبس أو النعال العادية، فيجوز أن تأخذه إذا غلب على ظنك بأن صاحبه قد التبس عليه نعلك بنعله. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من باب الورع ينظر، إن كان هذا النعل سعره أغلى من نعلك فتصدق بالفرق، كان نعلك مثلا تقدره ب40 ريالا وهذا النعل الذي وجدته يقدر ب60 ريالا، فيقول الشيخ ابن عثيمين من باب الورع والخروج من أن لا يبقى في ذمتك شيء، تصدق ب20 ريالا قيمة الفرق ما بين نعلك ونعله. لقطة مكة لا تحل أبدا، مطلقا إلا لمعرف، سواء كانت لقطة محتقرة، يعني لو وجد في مكة، في المقصود في منطقة الحرم، ليس المقصود فقط عند المسجد الحرام، منطقة الحرم تمتد حتى تشرع في طريق جدة، أنتم ترون العلامات، علامات نهاية الحرم وبداية الحرم. فمنطقة الحرم لو وجد إنسان قلما لا يساوي ريالا فإنه يجب عليه أن يعرفه مطلقا ولا يملكه لو مر عليه سنة وسنتان. لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، رواه البخاري. ففي مثل هذا الحال، إما أنك تتركها، مررت على قلم، مررت على كذا، أتركه يأخذه غيرك يعرفه، أو أنك تبلغ الجهات المسؤولة في هذا، تذهب به إلى الجهة المخولة بالمفقودات وتقول: ترى يا جماعة أنا وجدت كذا وكذا، تفضلوا، هذا شيء يعني يمكن أن يتعاملوا معه. بعد تمام السنة يجوز أن يملك اللقطة، لكن في عصرنا اليوم توسع الناس. كانوا في السابق الناس في قرى صغيرة، القرية يمكن سكانها لا يتجاوزون 500 شخص، ولا فيها إلا مسجد أو مسجدان، فالواحد إذا أراد أن يعرف شيئا استطاع أن يعرفه. يعني سكان المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر، يعني في العام الثالث للهجرة لما وقعت معركة أحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا، كل شخص قادر على القتال أمره بالخروج، بل كل شخص تعدى عمره 15 سنة أمره بالخروج، حتى يقول عبد الله بن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمري 14 سنة فلم يجزني. يعني حتى الصغار جاءوا بهم: ها اطلع قاتل. قال: فعرضت عليه يوم الخندق وعمري 15 سنة فأجازني. طيب السؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه إلى القتال كل من جاوز 15 سنة، ومع ذلك كم طلع للقتال في أحد؟ 9 رجلا فقط، فيهم المنافقون عبد الله بن أبي ومن شابهه. يعني المدينة كلها ما فيها اللي تعدوا 15 سنة إلا 1000 رجل مثلا. إذا قلت مثلا 50 رجلا بقوا لأجل ظروف معينة، مثلا الأعمى ليس عليه حرج والأعرج ليس عليه حرج إلى آخر، قل 1000 رجل بالغ في المدينة، إذن كم سيكون عدد الأطفال والنساء؟ افرض كل رجل يقابله مثلا امرأة، يلا يا امرأة كبيرة، هذا أصبحوا 2000. طيب ليس كلهم متزوجون، لكن على فرض أن الجميع متزوج وكل إنسان عنده مثلا 4 أطفال ولا 5، يعني سكان المدينة في ذلك الحين ما يتجاوزوا 4000 و5000، واليوم سكان المدينة أعداد كبيرة. قل مثل ذلك في غيره. بل كنت أقرأ في كتاب الشيخ الطنطاوي رحمه الله ذكريات الطنطاوي، فيتكلم عن عام 1955 لما كان فيه الوحدة بين سوريا ومصر، وكان يتكلم يقول: وكان عدد سكان مصر كثيرا جدا، 16 مليون، الآن ما شاء الله عددهم يتجاوز ربما 80 أو 100 تقريبا. فإذا كان قبل 60 سنة كانوا 16 مليون، طبعا قل إن الشيخ ما اعتمد على إحصائيات دقيقة، قل ربما كان العدد 20 25، زودها يعني 10 ملايين، لكن العدد تضاعف 4 مرات، فالناس يتضاعفون ويكثرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر، بل حتى ذكر قال: وسكان سوريا 4 ملايين في ذلك الحين، بينما هم زادوا بعد ذلك ملايين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التعريف يتكلم مع هذا الأعرابي عن واقعه الذي يعيش. أنت يا أعرابي تعيش في الصحراء وما حولك إلا 10 بيوت أو 15 بيتا، أو عدد سكانه ما يتجاوز 500، لكن اليوم لو واحد ذهب إلى السوق في الرياض ووجد لقطة، طيب، أو ذهب للمطار ووجد، والله في المطار كذا جلست على كرسي فوجدت بجانبك مثلا واحد نسي شنطته كمبيوتر مثلا، يعني ففيها كمبيوتر، أو وجدت آيباد، أو وجدت شيئا له قيمته، في مثل هذا الحال هل يجب عليك أن تعرفه؟ نقول: إذا كنت تريد أن تملكه فيجب عليك أن تعرفه. لو قلت: لا ما أريد أملكه، نقول: إذن اذهب به للجهات المختصة، سلمه إليهم في المطار إذا كان في شرطة أو كذا. طيب ما في أحد يخدمني في هذا؟ ما أستطيع أني أن أسلمه إلى أي جهة رسمية، نقول لك في هذا الحال عرفه بالوسائل الحديثة، اكتب في تويتر، فيسبوك، في غيره، يا جماعة ترى شخص قبل يومين وجد كمبيوتر في مطار الرياض ولا في مطار جدة، فأرجو من الأخ اللي فقد كمبيوتر يراسلني على هذا الإيميل، يراسلني على هذا الرقم مثلا، بحيث أنه يصف لي صفته. واحد راسلك قال لي والله أنا فقدت كذا وترى صفته نوعه كذا ولونه كذا، والحقيبة اللي هو فيها لونها أزرق أو بني أو أسود، أو يجب عليك أنك تعرفه بالأسلوب الحديث. إذا عرفته بالأسلوب الحديث لمدة سنة ولم يأتي أحد يطلبه، عند ذلك لا بأس عليك أن تملكه، حتى لو كان قيمته 10,000 20,000، إذا عرفته بما تستطيع من الأساليب الحديثة فجاز لك أن تملكه. إذا ما جاءك من يسأل عنه، إما أنه لم يهتم به أصلا، أو أنه ربما يأس منه وخلاص نوى أنه لا يريده أو نحو ذلك. إن كان واجد اللقطة سفيها أو صبيا صغيرا، فيجب على وليه أن يعرف اللقطة. لو جاءك ابنك الصغير قال يا بابا أنا وجدت جوال، أو وجدت إسوارة ذهب، أو وجدت شيئا له قيمته، أو سفيها، إنسان سفيه يعني ليس تام العقل، وجدها، فالولي هو المسؤول عن ذلك. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.